إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي منهج السالكين. المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر شروط الصيام وواجبات الصيام ومفطرات الصيام شرع في ذكر النوع الثاني المتعلق بصوم النفل أو صوم التطوع. كما قلنا سابقا، الصيام نوعان: واجب وتطوع. والواجب ثلاثة أقسام: ما كان إيجابه بأصل الشرع وهذا صيام شهر رمضان، وما كان واجبا بإيجاب المرء على نفسه وهذا هو النذر، عندما ينذر المسلم أن يصوم صوما فإنه يجب عليه ذلك ويجب عليه الوفاء به. والقسم الثالث من الصوم الواجب ما كان لسبب، وهو صوم الكفارات: كفارة النذر، كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الفطر المتعمد في نهار رمضان. وأما النوع الثاني فهو صيام التطوع أو صيام النفل، كصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم يوم عاشوراء، وصيام الست من شوال، وصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والإكثار من الصوم في شهر الله المحرم، والإكثار من الصوم في شهر شعبان، وهكذا صوم يوم وإفطار يوم، هذا يسمى صوما تطوعا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السالكين في كتاب الصيام، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية.
نعم، كما ذكرنا سابقا، المصنف يجعل أصل المسألة هو الحديث، أصل المسألة يجعله الحديث، فقال: وسئل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فبدأ بهذه المسألة المعبر عنها باللفظ النبوي الشريف الخاصة بيوم عرفة ليبين سنية صومه، أي صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهذا مجمع عليه، مجمع على أنه يسن ويستحب للمسلم غير الحاج أن يصوم يوم عرفة، بل قال بعض الفقهاء إن صومه أفضل صيام التطوع بالإجماع. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولا يستحب صوم يوم عرفة للحاج من أجل أن يتقوى على الدعاء، وأيضا يوم عرفة يعتبر عيدا للحجاج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة صلى الله عليه وسلم بعرفة، جاء أيضا النهي عن صوم عرفة بعرفة، فيكون الصيام المستحب المرغب فيه هو لغير الحاج، وأما الحاج فلأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو جاء لأداء هذا الركن العظيم ويقف هذا الموقف العظيم، فإنه من المناسب أن يتقوى على الدعاء ولا يصوم هذا اليوم. وحديث صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، وقد ضعف من لا علم له بالحديث هذا الحديث، وتطاول يعني بعض الكتاب وبعض الجهلة في الكلام في الأحاديث بغير علم وغير معرفة وغير دراية، فتجد بعضهم يقول صوم يوم عرفة بدعة أو صوم يوم عرفة الحديث متكلم فيه، وكل ذلك يدل على جهل فاضح وعلى يعني تجرؤ على الكلام في الشرع بلا علم. قال الإمام الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة بعرفة إلا من صيام يوم عرفة إلا من كان بعرفة. وقال الإمام النووي: أجمع أهل العلم ممن يعتد بهم باستحباب صيام عرفة لغير الحاج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم عرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين. فالأفضل لأهل الآفاق يعني غير الحاج أن يصوموا هذا اليوم، والأفضل لأهل عرفة أن يفطروا لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه وعمل الخلفاء الراشدين من بعده، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة الذي هو عيد، فلا يستحب صيامه للحاج. والحديث في صحيح مسلم، ومعروف أن ما كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن العلماء قد أجمعوا على صحة ما فيهما من حيث الجملة. نعم.
وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية.
سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، فقال: يكفر السنة الماضية. والمصنف كما ذكرنا سابقا يجعل الحديث هو الأصل في المسألة، ويعنون المسألة بالحديث في صوم يوم عاشوراء، وبين سنية صومه معبرا باللفظ النبوي الشريف لما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. إذا لم يكن اشتباه فالأفضل صوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وقال: لئن عشت قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وهذا مجمع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر. أما في حال الاشتباه فقد رغب الإمام أحمد أن يصوم ثلاثة أيام، يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر من باب الاحتياط، لكن لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب. إذن صيام عاشوراء له ثلاثة أحوال: الأفضل أن يصوم العاشر والتاسع قبله، ويلي ذلك أن يصوم العاشر والحادي عشر بعده، والحالة الثالثة أن يكتفي بصيام يوم عاشوراء، أن يكتفي بصيام عاشوراء، يصوم عاشوراء والتاسع وهذا هو الأفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أو يصوم العاشر والحادي عشر وهذا هو الدرجة الثانية، أو يصوم عاشوراء وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، فيحصل له الأجر يعني إذا ولو صامه وحده الحمد لله. نعم.
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه.
قبله وقال من صام رمضان،
يعني ترتيب الكتاب
قبله،
وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنب. متفق عليه.
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. عندك؟
لا، الحديث الذي يلي عندي ذاك يوم ولدت فيه.
صوم يوم الاثنين؟
نعم.
طيب.
وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
نعم، من الأيام التي يستحب للمسلم أن يصومها صوم يوم الاثنين من كل أسبوع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه لهذا اليوم فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. فذكر المصنف رحمه الله حكم صوم الاثنين وبين سنية صومه مستدلا بالحديث الذي عبر به عن المسألة، وقد نقل الإجماع على هذا أنه يستحب صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، كما يدل على ذلك حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، يعني من الأسبوع إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم شهرا من الشهور ما يصوم من شعبان. يقول فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما، قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يعني هذا يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالعلة أو السبب في صيام يوم الاثنين أنه يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وأنزل عليه فيه، وأيضا هذا اليوم اللي هو يوم الاثنين مع يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم لعظيم أجر الصائم وما أعده الله له من ثواب. نعم.
وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
نعم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. والقول بسنية صيام الستة من شوال هو قول أكثر أهل العلم لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، شهر بثلاثين يوم ثلاثمائة يوم، وستة أيام والحسنة بعشر أمثالها يعني ستين يوم، ثلاثمائة وستين هي أيام السنة. فيكون من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنه صام السنة كلها. وكره يعني بعض أهل العلم صوم ست من شوال، مع أن الحديث صحيح وصحيح مسلم، خشية أن يظن بعض الناس أن ذلك مما هو فرض أو واجب، هكذا يعني علل بعض أهل العلم أن من كره هذه الصيام أو صيام هذه الأيام الستة خشية يعني أن خشية أن تكون مفروضة، خشية أن تكون هذه يظن يعني خشية أن يظن بعض الناس أنه إذا صام ست بعد رمضان يظن بعض الناس أن ذلك من الفرض فيلحق بالفرض ما ليس منه ما ليس منه. ولكن أهل العلم أجابوا عن ذلك القول بأنه ربما ظن أنها واجبة أن هذا باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم. أن يصاب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. وأيضا يلزم في مثل ذلك سائر أنواع الصوم المرغب فيه. فهل نترك صوم الاثنين خشية أن يظن الظان أنها واجبة أو صوم الأربعاء الخميس ونترك صوم أيام البيض ونترك صوم عرفة ونترك صوم يعني هذا الإيراد يرد على كل صوم التطوع. والعبرة هي بصحة الحديث وليس بالأقوال مهما كان قائلوها. أما القول بأنه خشية يعني الناس أن تكون مفروضة فكرهوا ذلك فلا يخفى أن الناس لو تركوا العمل بالسنة لم يكن تركهم دليل ترد به السنة ترد به السنة. ولذلك قال صاحب تحفة الأحوذي من قال بكراهة الصوم هذه الستة باطل مخالف للأحاديث الصحيحة حديث الباب. ولذلك صاحب التحفة حنفي ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية أنه لا بأس بصومه. قال ابن الهمام الحنفي صوم ست من شوال روية الكراهة عن أبي يوسف وأبي حنيفة لكن أكثر المشايخ من الحنفية لم يروا به بأسا. لماذا؟ لأن الحديث صح فيه. ومن رأى عدم الصيام من أهل العلم فيكون لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة هي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ثبت من الأجر العظيم في صيام الست من شوال تجعل المسلم حريص على نيل هذا الأجر والثواب الوارد في صيامها. قال الإمام النووي رحمه الله وقولهم قد يظن وجوبها يقول ينتقض بصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرهما من الصيام المندوب. وقال أيضا إذا ثبتت السنة فلا تترك لترك بعض الناس أو أكثر الناس أو كلهم أو كلهم. وصدق رحمه الله فإن الحجة هي في الأحاديث إذا صحت فلا تترك السنة الصحيحة لقول أحد كائنا من كان. ولذلك قال الإمام الشافعي أجمع أهل العلم على أنه إذا استبانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يدعها كائنا من كان. والحكمة يعني من صيام ست من شوال بعد رمضان لتكون كالسنن الرواتب أو كالسنن التي تكون عقب الصلوات. فقد يلحق الصائم تقصير في صومه فتكون صيام هذه الستة تجبر النقص الحاصل يعني في صومه. قد لا يأتي بالصوم على الوجه المطلوب أو على الصيام من كل وجه فتكون هذه الستة أيام يعني تجبر لهذا النقص الذي يحصل في ذلك. وينبغي أن يتنبه إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى من رمضان كله. ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صام القضاء أولا ثم صام ستة من شوال. إن صام الأيام الستة من شوال ولم يقضي ما عليه من رمضان فلا يحصل له الثواب. سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. يعني صوم التطوع في غير الست من شوال يصح على قول كثير من أهل العلم أن يصوم التطوع وعليه قضاء، لأن القضاء وقته متسع السنة كلها، وأيام الصوم المستحب تفوت، إلا صيام الست من شوال، فإن الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فلا تكون هذه الستة معتبرة إلا إذا سبقها صوم رمضان كاملا، فإذا كان عليه قضاء يكون قد قضاءه. قد يقول البعض إن ستة جاء في الحديث أن ستة أيام تعدل شهرين، إذن يصوم الشخص هذه الستة أيام في أي شهر فيحصل له الأجر، لكن هذا يرد عليه أن الشارع قال صام ستا من شوال، صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وكلام الشارع ينزه عن اللغو، ما كان فيه لغو، ما يجب، ما يصح أن يكون فيه لغو أو في حشو أو في كلام ناقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام لتكون هذه الستة أيام في أي وقت، لا قال ثم أتبعه ستا من شوال، أتبعه ستا من شوال. وأكثر العلماء على عدم جواز صوم الستة في غير شوال على اعتبار أنها المعنية بالحديث، وهذا هو الصواب، وهذه الأيام الستة يجوز ويصح صومها متتالية ويصح صومها متفرقة، يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم يوم ويفطر أياما وهكذا، فكل ذلك يحصل فيه الأجر، وإن كان الأفضل أن يأتي بها متتابعة من باب المسارعة إلى فعل الخيرات. نعم.
وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13، 14، و15، رواه النسائي والترمذي.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبين سنية صوم الأيام البيضة اللي هي 13، 14، و15، ولذلك ترجم للمسألة قال قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13، 14، و15، رواه النسائي والترمذي. واستحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر لا خلاف فيه بين العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو وصم من الشهر ثلاثة، والأفضل أن تكون هذه الثلاثة هي أيام البيض، لنص الحديث على ذلك، وأيام البيض هي 13، 14، و15، وهذا الذي عليه الجمهور. الجيد أن يقال أيام البيض، أيام البيض، لأن البيض صفة لليالي البيض، أي أيام الليالي البيض، وهذا جاء في الحديث وكلام الفقهاء. نعم.
ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
ونهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين وهما الأضحى وعيد الفطر، ليبين حرمة صومهما، وقد أجمع العلماء على حرمة صومهما بأي حال، لا لمتطوع ولا لناذر نذرا مطلقا ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد هديا. فصوم يوم العيد عيد الفطر ويوم النحر يحرم صومه على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحكمة في ذلك الحكمة من النهي عن صوم يومي العيدين، أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد. وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله عز وجل مما أمر به في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكيف يأكل منها من كان صائما. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيدين، ولكن لو أن العبد كان مثلا في بلد شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد فهل يحرم عليه؟ الجواب إذا على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في الشرق حراما لأن هذا اليوم عيد لهم. وإذا قلنا كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأينا فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا، يعني يحرم على من رأوا الهلال واعتبروا هذا اليوم يوم فطر، ومن لم يروه فيكون الأمر في حقهم. فلا يصام هذا اليوم يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن أي صوم كان نعم.
وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم.
يقول وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ذكر المصنف حكم صوم أيام التشريق، والواضح أنه يرى حرمة صومها، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، مستدلا بالحديث الذي ذكره. وتحريم صومهما تطوعا هو قول عامة أهل العلم، بدليل هذا الحديث أيام التشريق أيام أكل وأيام شرب وذكر لله عز وجل، ولأنها أيام عيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى، وأنها الأيام المعدودات اللي هي الثلاثة أيام بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، اليوم العاشر ليس من أيام التشريق، وإنما أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه لا تصام إلا للشخص الذي لا يجد الهدي. الشخص المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإذا كان ما تيسر له أن يصومها قبل الوقوف بعرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، يصوم هذه الثلاثة في أيام التشريق، وتكون مستثناة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن الشخص إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، لكن لو كان يعجز عن الهدي ما يستطيع شراء الهدي أو لا يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصوم اللي هو صوم عشر أيام، وهذه العشر أيام تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاث تبدأ من حين يشرع بالعمرة إلى أن يقف بعرفة، أي يصوم ثلاثة أيام. إن كان ما تيسر له صوم هذه الثلاث أيام فيصومها في أيام التشريق لكي لا ينتهي الحج وهو لم يصوم هذه الثلاثة أيام ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فهذا الذي يعني يرخص له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
نعم. ثم ذكر المصنف حكم صوم يوم الجمعة أي إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام، والظاهر أنه يرى المنع من إفراد صوم مستدلا بالحديث الذي عبر به عن المسألة وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده. فيكره إفراد الجمعة بالصوم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من لم يكره ذلك لكن يحمل على أنه لم يبلغ حديث النهي في ذلك، وإلا لكرهه مثل ما كرهه غيره من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، نهى أن يفرد صوم الجمعة بالصوم، كما جاء أيضا في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، جويرية أم المؤمنين، وهي صائم، فقال أصمت أمس، هي صائم يوم الجمعة، قال أصمت أمس يعني يوم الخميس، قالت لا، قال تريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فافطري، قال فافطري، فدل على أن صوم يوم الجمعة لا يفرد، فلا بد أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وفيه النص على إيش؟ على علة النهي عن إفراد صومه، عن إفراد صومه، يعني أنه اعتبره الشارع عيدا. أما صومه مع يوم قبله أو يوم بعده فقد نقل الإجماع على جوازه، نقل الإجماع على جوازه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صومه منفردا كما نقل عن الإمام مالك، ونفى يعني علمه بناء ونفى علمه بناه عن صومه، ويقول ما يعلم حديث ينهى عن صومه، والحديث قد صح وفي الصحيحين واتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن صوم، عن إفراد صوم يوم العيد. وقد أجاب بعض المالكية عن ذلك، فقال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، وهذا هو الصحيح، لا كما قال البعض. كيف يكون حديث في الصحيحين متفق عليه ولم يبلغ مالكا هذا الحديث أو يبلغ فلان وفلان؟ يعني ما ترد السنة بمثل هذه يعني الاحتمالات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنب.
الآن ذكر إيش المصنف أن استحباب صوم إيش الاثنين والخميس، وأن الجمعة ما تصام على الإفراد، بقي إيش السبت والأربعاء والثلاثاء. السبت قيل أنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، يعني هذه الثلاثة أيام. الخميس جاء الترغيب في صومه، والاثنين جاء الترغيب في صومه، والجمعة جاء النهي عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده. بالنسبة للسبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، يجوز، ما جاء أمر به ولا نهي عنه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل على ذلك حديث جويرة المتقدم لما صامت يوم الجمعة قال أتصومين غدا؟ طيب غدا أي يوم؟ يوم السبت. فدل على أن
السبت يصح صومه لكن بغير إفراد. وأما الحديث الذي رواه أبو داود لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. والصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة. إذا كان إفراده لسبب، كيف يكون إفراده لسبب؟ كأن يكون يوم عاشوراء يوافق السبت، هنا نقول ما يكره إفراد السبت بالصيام لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء، أو صادف يوم عرفة، صادف يوم عرفة يوم سبت، نقول ما يكره أن تصوم السبت لأن الصوم هنا إنما أنت تصوم يوم عرفة، يعني إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. والاثنين تقدم. أما صيام الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، يعني ما نقول أنه يستحب لك أن تصوم الثلاثاء والأربعاء كما نقول يستحب الاثنين والخميس، لكن لو صمت الثلاثاء والأربعاء فهو صوم جائز ولكن ليس سنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من صام
طيب بقي الأحد يوم الأحد، بعض العلماء استحب إيش أن يصومها الإنسان وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال إنه يوم عيد للنصارى ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. والخلاصة إيش؟ أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما إيش؟ الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع. وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفل له ما تقدم من ذنب.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل ليلة القدر، وهو وكتاب الاعتكاف، يعني خاتمة كتاب الصيام عند فقهاء الحنابلة وعند كثير من أهل العلم. فالحديث دال على عظيم فضل ليلة القدر وقيامها واستحباب ذلك، وأن فيه مغفرة الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف إيمانا واحتسابا؟ يعني أن يعتقد أن الله شرع قيام صيام، أن الله أوجب صيام رمضان فيصومه على هذا الاعتقاد ويحتسب الأجر على الله. فهنا يدخل في معنى الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمان بأفضلية هذه الليلة المباركة، وأن الله جعل قيامها خير من ألف سنة، خير من ألف شهر، يعني ما يعادل 80 سنة، واحتسب الأجر في ذلك، احتسب الأجر في ذلك. فالمغفرة مشروطة بصدق النية لقوله إيمانا واحتسابا واستحباب ذلك، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، والمغفرة مشروطة يعني كما ذكرنا بصدق النية. وليلة القدر هي أفضل الليالي على الصحيح، أفضل الليالي على الإطلاق، لقول الله عز وجل في فضلها: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام. ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. وقد تعجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد، فقال: ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر، فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر، ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر. يقول: وقد ثبت في الصحيح النهي عن تخصيصها، يعني تخصيص الجمعة بقيام، مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر أمر الله بالقيام فيها، وأن صلى الله عليه وسلم حض على قيامها، وأنه لا عدل لها في ليالي العام. لكن كما تقدم، مهما كانت منزلة العلماء فإنه يستدل لهم لا يستدل بهم، وأنه ليس لأحد أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بقول أحد كائنا من كان. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يرد تحديد ليلة بعينها لليلة القدر، ليجتهد المسلم في جميع ليالي العشر الأواخر، فهي لا تخرج عن هذه العشر عند جمهور العلماء، بل نقل الاتفاق على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. وأرجى ليالي العشر الأواخر من رمضان التي تتحرى فيها ليلة القدر ليالي الوتر، وهو مذهب الإمام أحمد وجماهير أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاطلبوها في الوتر منها. وأرجى الأوتار ليلة 27، وهو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وقد نسبه الحافظ بن حجر إلى الجمهور لحديث زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر، من يقوم الحول يعني كل السنة. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في ليلة 27، وفي ليلة، ثم حلف أي لا يستثني أنها ليلة 27، وهذا في صحيح مسلم. وما روي عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة القدر ليلة 27، لكن صحيح أن هذا موقوف على معاوية رضي الله عنه. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله فقال: قال مالك والشافعي والثوري وأحمد ابن حنبل وإسحاق وأبو ثور أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، تتنقل قد يكون في يوم في سنة في يوم 21، في أخرى 23، 25، 27، 29، 22، 23، 24. وحتى الحساب، لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط، لأن ما هي الوتر؟ إذا كان الشهر ناقص احتساب الوتر يختلف عنه إذا كان كاملا. فلذلك هي عشر ليالي يحتسبها المسلم ويقومها كلها في خير عظيم. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أن من قام العشر الأواخر من رمضان مؤمن محتسب يتحرى ليلة القدر أنه يحصل له أجرها حتى لو لم يرها، حتى لو لم يرها، لأن نبينا أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما على قول هؤلاء الأئمة أنها تتنقل، أنها تتنقل يعني وليست في يعني ليلة واحدة. وإن كان الأرجى هو ما ذكرناه للأحاديث الواردة في ذلك، لكن هي عشر أيام أو عشر ليالي لا ينبغي للمسلم يعني أن يفرط فيها، لا سيما أجرها يعدل 80 سنة، فهذه يعني غنيمة عظيمة ما ينبغي للمسلم يعني أن يتقاعس عن ذلك. ليالي قليلة وما يلبث أن تنتهي. رمضان كله كما يقول أهل العلم ضيف عجول، سرعان ما بدأ، وسرعان أمس بدأنا واليوم كم ها؟ فهو ضيف ويرحل بسرعة، فعلى المسلم أن يتدارك هذه الأيام المباركة. هنا يعني مر معنا الآن في صيام النفل أن هناك من كره يوم الست من شوال، والصحيح الذي دل عليه الدليل هو صيامها. هناك من رأى إفراد الجمعة بالصيام، والصحيح عدم إفرادها للنهي عن ذلك، وإنه لا يفردها بل يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها كما دلت الأحاديث. ومن العلماء من رأى عدم إفراد السبت بالصيام في غير الفرض، ولو كان من عاشوراء أو يوم عرفة، والصحيح أنه لا يمنع من تفويت هذا الخير. ومما ينبغي معرفته والتنبيه عليه أن المعتبر هو الدليل، وأن العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. طبعا لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا من علماء المسلمين، كلام الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم من أهل العلم، لأنهم يدورون بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم أجران، إن أخطأوا فلهم أجر، ولأنهم ما خالفوا إلا لاجتهاد اجتهدوه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه ليس أحد من أئمة الإسلام الذين يقتدى بهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصيب الإنسان العالم في كل مسألة من المسائل، لكنه يدور بين الأجر والأجرين. وأن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. لاحظ قال فإن تنازعتم في شيء، هذه نكرة في سياق إيش؟ في سياق الشرط، فتعم أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله، يعني إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه حال حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فلذلك لحظة الآية قالت إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه جملة شرطية يراد بها إيش؟ الإغراء والحث، أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر طاعة لله وطاعة للرسول، طاعة لله وطاعة للرسول وأولي الأمر. لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ أطيعوا الله يعني طاعة الله مستقلة، وأطيعوا الرسول أيضا طاعة الرسول مستقلة، وأولي الأمر منكم. جعل طاعة أولي الأمر ليست مستقلة وإنما تكون فيما ليس فيه معصية. وأن الأمر والرد عند التنازع يجب أن يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا يعني شرط كما ذكرنا آنفا، شرط أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان، كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية، يقول ابن القيم وحسبك بهذه الآية أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول حسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يزعمون أنهم ما يأخذون إلا بالقرآن، يسمون أنفسهم قرآنيين وينكرون إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون جاء في القرآن أنه تبيانا لكل شيء، وهذا من جهلهم وسوء ظنهم وسوء فهمهم وسوء قصدهم. صحيح تبيان لكل شيء، ومن هذا الشيء الذي بيانه الكتاب أنه أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون تبيان كل شيء يعني بس فقط القرآن ما بين دفتي المصحف بدون أن تضيف له شيئا آخر، بدون أن تضيف له شيئا آخر. فهذه الآية كما يقول الإمام ابن القيم عاصمة يعني لمن تمسك بها وأخذ بما دلت عليه ورد المتنازع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من قال، ولم يعارضها، لأنه من المجمع عليه أن مصدر التشريع عند أهل الإسلام هو القرآن والسنة، وأنه لا يجوز لأحد أن يعارض القرآن وصحيح السنة بأي نوع من أنواع المعارضة، لا برأي لا بذوق لا بوجد لا بمنام لا بأحلام لا بأي شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا وربك، الله عز وجل يقول لنبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يرضى بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراجع إيمانه وأن يراجع إسلامه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة هي الشرك، أن يرد شيء مما جاء به الله وجاء به الرسول فيقع في الشرك، فيقع في الشرك. فتجد هؤلاء الذين ينكرون السنة خصوصا في الأزمنة المتأخرة زاد شرهم زاد بلاؤهم، لا يفهمون ولا يريدون أن يفهمون ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا يريدون أن يرجعون إلى أهل العلم، وعقولهم كالة وأفهامهم قاصرة، ومع ذلك ينازعون في شرع الله تعالى. فلذلك قال ابن القيم عن هذه الآية إيش؟ العاصمة القاسمة بيانا وشفاء، فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. فالعبرة بصحة القول وبدلالة الدليل عليه. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح إيش؟ بدلالة الدليل عليه. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم هو ما قام عليه الدليل، والنافع به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشأن في أن نقول علما، وهو النقل المصدق والبحث المحقق، فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق، وإلا فباطل مطلق. وقال الإمام الذهبي: السعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل، وارض بما قسم الله لك، واصمت إلا من خير. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباطل لا يصير حقا بعظمة قائله وجلالته، وإنما يصير حقا بدلالة الدليل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم. نعم. يقول: من كان يدخل الحرم النبوي مع العصر ثم يخرج بعد التراويح، فهل يجوز له أن ينوي الاعتكاف ويلتزم بأحكامه؟ نعم، يعني الاعتكاف ولو لفترة من الوقت يصح بنيته. فلو دخلت المسجد وصليت العصر ومكثت في المسجد بنية الاعتكاف وصليت المغرب وصليت العشاء والتراويح، فهذا اعتكاف أنت ماجور عليه. فالاعتكاف يصح ولو لا يشترط فيه أن يكون يوما كاملا، ولا يشترط فيه أيضا الصيام. فلو جيت في وقت غير وقت رمضان مثلا ولست بصائم وأردت أن تعتكف في المسجد ولو لساعات، فإنه يصح ذلك ويوجر عليه المرء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.